أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: الأمر الأول منشأ الخلاف وتحريره. إن منشأ الخلاف هنا، طبعا قلنا أنه إذا لم يعلم حال الواجب أنه تعبدي أو توصلي، فما هو الأصل في المسألة؟ هل الأصل أنه توصلي أو أنه تعبدي؟ قال المصنف: هناك خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة. الآن في الأمر الأول من مقدمات البحث يريد أن يبين ما هو منشأ هذا الخلاف، لماذا اختلف الأصوليون، فبعضهم قال الأصل التوصلي وبعضهم قال الأصل هو التعبدي. يقول إن منشأ الخلاف هنا في هذه المسألة هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. هذا راجع إلى خلاف قبل ذلك، وهو أنه هل يمكن أخذ قصد القربة أو لا يمكن. ومن هنا اختلف، بعضهم قال يمكن، بعضهم قال يستحيل. من الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. متعلق الأمر يعني الواجب المأمور به. في متعلق الأمر كالصلاة مثلا، قيدا له، قيدا له، له يعني المتعلق، قيدا تعرب حال، يعني حال كون قصد القربة قيدا للمتعلق، لمتعلق الأمر يعني المأمور به. في متعلق الأمر قيدا له على نحو الجزء أو الشرط. هذا التقييد قد يكون على نحو الجزء وقد يكون على نحو الشرط. المهم، هل يمكن التقييد بهذا القصد بقصد القربة أو لا يمكن التقييد؟ على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة، يعني الصلاة بشرط شيء، على وجه يكون المأمور به هو الصلاة بشرط شيء، الصلاة بشرط قصد القربة، على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر، المتعلق للأمر بدل المأمور به، يعني يسمى المأمور به أو المتعلق للأمر، المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة، صلاة المقيدة بهذا القيد بقصد القربة بهذا القيد، يعني الصلاة المقيدة بهذا القيد، متعلق الأمر الصلاة المقيدة بهذا القيد، كقيد الطهارة فيها أي في الصلاة، إذ يكون، يعني بالنسبة لقيد الطهارة، إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة، الصلاة المقيدة بالطهارة، الصلاة المشروطة بشرط الطهارة، بإجابة الشرط، الصلاة بشرط شيء، لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي هي، وليس الصلاة لا بشرط، لا بشرط يعني طبيعي الصلاة بما هي، لا نلاحظ الشرط، لا بشرط لا ولا بشرط شيء، هذا الصلاة لا بشرط يعني طبيعي الصلاة. فإذا ليس المأمور به وليس متعلق الأمر هو الصلاة لا بشرط من حيث هي، بل الصلاة بشرط الطهارة مثلا أو بشرط حفظ القربة في بحثنا. هي هي يعني لا يلاحظ، يعني لا بشرط، هذا سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله، أنه مرة الفعل يقيد، مرة يقيد مرة مطلق، يقيد بشرط شيء أو بشرط لا، بشرط عدم الفعل مثلا، ومرة لا بشرط، هذا يعبر عنه من حيث هي هي، يعني المطلوب طبيعي الصلاة من حيث هي يعبر عنها الصلاة لا بشرط. فإذا منشأ الخلاف هو هذا، أنه يمكن أخذ قصد قيد القربة، يمكن أخذ قصد القربة قيدا للمتعلق أو لا يمكن، وهذا التعبير لحد الآن بيانه على أنه قصد القربة هذا يكون قيد الصلاة، كما نقول أن الصلاة مقيدة بالطهارة، فنقول أن المطلوب هو الصلاة بشرط الطهارة، يعني بشرط الشيء قصد الصلاة المقيدة بالطهارة، كذلك نقول هنا المتعلق الأمر والمطلوب هو الصلاة المقيدة بقصد القربة. فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد وهو قصد القربة، من قال بالإمكان كان مقتضى الأصل عنده التوصلية. لماذا؟ لاحظ، نحن القائل بإمكان أخذ هذا القيد، يمكن نأخذ قصد القربة قيدا للمتعلق، متعلق الأمر، حينئذ يقولون نتعامل مع هذا القيد كسائر القيود، كل قيد يمكن أخذه في المتعلق ولم يدل الدليل عليه ننفيه بأصالة الإطلاق، سواء كان قصد، سواء كان قيدية قصد القربة أو أي قيد آخر مشكوك، كل قيد مشكوك يمكن أخذه، كل قيد مشكوك يمكن أخذه في متعلق الأمر إذا لم يدل الدليل عليه ننفيه بأصالة الإطلاق. فأقول الأصل عدم اعتبار هذا القيد إلا إذا دل الدليل عليه. الشيء المهم هنا شنو؟ أنه نقول كل قيد يمكن أن يؤخذ، لاحظ، أما إذا ما يمكن أن يؤخذ ما نقدر نرجع للإطلاق، لا يصح التمسك بالإطلاق. هذه العبارة مهمة، هذا القيد مهم، كل قيد يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر، يمكن أن يؤخذ، يمكن أن يؤخذ، أرجو أكد عليها خبر، كل قيد يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر ولم يدل الدليل عليه فيكون مشكوك، ننفيه بأصالة الإطلاق. فقيد قصد القربة كسائر القيود أيضا ننفيه بأصالة الإطلاق. يقول طبعا نلاحظ أنت بيان زائد، لأن يظهر من بعض الإخوان يحتاجون إلى بيان زائد. فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد وهو قصد القربة كان مقتضى الأصل عنده التوصلية. لماذا التوصل؟ إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية كسائر القيود الأخرى. أيضا إحنا القيود الأخرى نتمسك بها إذا دل الدليل عليها، إذا لم يدل الدليل عليها ننفيها بالإطلاق. لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة في بحث الأصول اللفظية، مرعد أصارة الإطلاق من الأصول اللفظية. الإطلاق حجة، هذا لا يمكن رفع اليد عنه إلا بدليل يثبت التقييد. إطلاق الكلام حجة، يلزم الأخذ به، ولا نرفع اليد عنه إلا إذا دل الدليل على التقييد. يقول: لما عرفت أن إطلاق كلام المولى حجة. حجة شنو؟ إعرابه، خبر إن، اسم إن شنو؟ إطلاق. فمو مو قصد كلام المولى حجة، إطلاق كلام المولى حجة، هذا الإطلاق هو الحجة. لما عرفت أن إطلاق كلام المولى هذا الإطلاق حجة، يجب الأخذ به، يعني الأخذ بالإطلاق. ما لم يثبت التقييد فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه، هذا اللي قلناه، كل قيد يمكن أخذه له، فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به، فالمرجع أصالة الإطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد. لذلك القائلون بإمكان أخذ قصد القربة قيدا للمتعلق طالما لم يدل الدليل عليه، وهذا القيد مشكوك، حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار القيد. فنقول الأصل التوصلية. لماذا؟ لأن قيد قصد القربة يثبت التعبدية، لأن هو هذا الفرق بين التوصل والتعبدي. التوصلي غير متوقف وغير مشروط على قصد القربة، التعبدي متوقف على قصد القربة، فالفرق بينهما في قصد القربة. فإذا ثبت التقييد بقصد القربة فتعبدي، إذا كان قصد القربة مشكوك مع أنه يمكن أخذه، مع أنه يمكن أخذه قيدا، حينئذ المرجع أصالة الإطلاق في نفي اعتبار هذا القيد وهو قصد القربة. فإذا إنما نرجع إلى الإطلاق في حالة الشك في القيد، إذا مع إمكان أخذ هذا القيد، أما مع استحالة أخذ هذا القيد لا يمكن الرجوع إلى الإطلاق. لاحظ هذا اللي النقطة التي أريد أن أؤكد عليها، أنه نقطة الخلاف بينهما بين الفريقين هو هذا، يمكن أخذ هذا القيد أو لا يمكن. الذين قالوا بالإمكان يرجعون إلى أصالة الإطلاق، والقائلون بالاستحالة لا يصح منهم التمسك بالإطلاق، يرجعون إلى كل عملية. لاحظوا، فإذا لا يصح الرجوع إلى الإطلاق إلا إذا أمكن أخذ هذا القيد ولم يدل الدليل عليه، فصار القيد مشكوك. فمو كل قيد مشكوك، فقط القيد المشكوك مع إمكان الأخذ به، حينئذ يصح الرجوع إلى الإطلاق. طبعا مقتضى الإطلاق هو عدم اعتبار قيد قصد القربة، فإذا كان قصد القربة غير معتبر فإذا هو توصل وليس تعبد، لأن الفرق بينهما هو هذا في قصد القربة. واضح؟ هذا الفريق الأول. الفريق الثاني: ومن قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة فليس له التمسك بالإطلاق. ف الفريق الثاني يقول لا يمكن أخذ هذا القيد، فليس له التمسك بالإطلاق. لماذا؟ هنا انتبهوا يا رجاء، النقطة هنا نقطة الخلاف والبيان الرأي الثاني الفريق الثاني هنا، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد. لاحظ بتعبير آخر، عدم التقييد تارة يسمى إطلاق وتارة أخرى لا يسمى إطلاق. يعني ليس الإطلاق هو عدم التقييد مطلقا. لاحظوا شلون؟ يعني سيجي أحدهم يقول عند الفريق الأول ليش لا يصح التمسك بالإطلاق مع أنه القيد مشكوك كما الفريق الأول. هذا الذي يظهر من بعض الأخوان البحر بعض الدرس ناقشوا فيه، يظهر أنه مو واضح بما فيه الكفاية. قيد مشكوك كما أن القيد مشكوك عند الفريق الأول مشكوك عند الفريق الثاني. لماذا صح للفريق الأول أن يأخذ بالإطلاق ولا يصح من الثاني أن يأخذ بالإطلاق؟ إشكالكم يعني إشكال بعض الأخوان هو هذا. طبعا الإطلاق يقابل شنو؟ عدم التقييد. إذا قلنا الإطلاق يقابل عدم التقييد هذا كلام غلط غير دقيق، بل الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه التقييد، مو عدم التقييد مطلقا. فهو هذا منشأ الاشتباه عند البعض. عدم التقييد موجود عند الفريق الأول وموجود عند الفريق الثاني، مع ذلك الفريق الأول يأخذ بالإطلاق الثاني يأخذ بالإطلاق. لماذا؟ نقول عدم التقييد ليس معناه الإطلاق، لأن عدم التقييد تارة عدم التقييد فيما من شأنه التقييد، وتارة فيما ليس من شأنه التقييد أصلا. كما نقول مثلا الناقص صنفان، بعضهم من شأنه الالتحاء بعضهم ليس من شأنه الالتحاء. فالإطلاق لا يقابل عدم التقييد مطلقا، وإنما يقابل عدم التقييد فيها من شأنه التقييد. فإذا يمكن أن نقول عدم التقييد عبارة عن فرعين صنفين، صنف من شأنه التقييد يمكن أخذ القيد، هذا يسمى بالإطلاق. الصنف الثاني عدم التقييد لأنه ليس من شأنه التقييد اصلا، يستحيل اخذ القيد فيه. فالفرق بين عدم التقييد الاول وعدم التقييد الثاني ان الاول يمكن يعني من شأنه التقييد، الثاني ليس من شأنه التقييد يعني لا يمكن التقييد فيه. هذا هو نقطة الفرق. فليس عدم التقييد هو معنى الإطلاق، ليس عدم التقييد هو معنى الإطلاق. معنى الإطلاق عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد، أما عدم التقييد الذي ليس من شأنه أن يقيد لا يسمى إطلاق. لذلك الفريق الثاني عدم التقييد ليس من شأنه أن يقيد، لأنه قالوا باستحالة التقييد. لذلك الفريق الثاني يقولون أصلا ليس عندنا إطلاق، لذلك لا يصح الرجوع إلى الإطلاق. فالفريق الثاني لا يصح منهم الرجوع إلى الإطلاق لعدم وجود الإطلاق أصلا. تقولون لماذا لا يوجد إطلاق؟ هناك عدم تقييد؟ أقول عدم التقييد إذا كان من شأنه أن يقيد نقول إطلاق، أما إذا عدم التقييد فيما ليس من شأنه أن يقيد لا يسمى إطلاق. لذلك الفريق الثاني ليس عنده إطلاق حتى يرجع إليه. نعم لو كان عنده إطلاق يرجع إليه، لأن الأصول اللفظية مقدمة على الأصول العملية. واضح؟ ومن قال باستحالة أخذ قيد قصد القربة فليس له التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق ليس إلا يعني معنى حصري، مثل هذا بالنفي والاستثناء. معنى الإطلاق منحصر في هذا المعنى، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه. فيما من شأنه هذا كن خلي عليه خط أحمر، نقول هو هذا الحدود بيننا وبين الفريقين، الفريق الأول والفريق الثاني الأصولي. فيما من شأنه التقييد، لماذا؟ لأن التقابل بينهما، بين الإطلاق والتقييد، من باب تقابل العدم والملكة. الملكة هي التقييد، وعدمها يعني عدم الملكة، لذلك الضمير مؤنث. وعدمها الإطلاق، عدم الملكة مو العدم المطلق. فإذا احنا ما عندنا إطلاق بمعنى عدم التقييد مطلقا، وإنما عدم التقييد فيما من شأنه التقييد. وإذا استحالت الملكة، إذا استحالت الملكة، استحالة عدمها عدم الملكة بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق. لاحظ في الحكمة مثلا يذكر في باب التقابل الملكة والعدم، يقول كالعمى والبصر. أقول زيد أعمى مثلا، يصح أن نطلق عليه أعمى لأن العمى هو عدم البصر فيما من شأنه أن يبصر. تارة أخرى نقول الجدار أعمى، يقولون لا يصح على نحو الحقيقة، على نحو المجاز، ذاك قديكم على نحو الحقيقة لا يصح أن يقال الجدار أعمى لأن العمى هو عدم البصر فيما من شأنه أن يبصر، والجدار ليس من شأنه أن يبصر. لاحظ، فعدنا زيد متصف بعدم البصر، والجدار مثلا يتصف بعدم البصر. عدم البصر في الجدار من العدم المطلق، بينما عدم البصر في زيد من العدم، عدم الملكة مو العدم مطلق، عدم بما هو ملكة مو بما هو مطلق. يعني بتعبير آخر، مو كلما فقدنا الملكة قلنا هذا عدم ملكة، عدم ملكة فيما من شأنه أن يتصف بهذا الوصف. يعني مو كلما انتفت صفة البصر نقول عليه أعمى إذا ليس من شأنه أن يبصر، لا يقال عن عليه أنه أعمى. نعم إذا كان من شأنه أن يبصر يصح أن يقال أنه أعمى. لاحظ شلون؟ فعدم البصر إذا أطلقناه حتى على من ليس من شأنه أن يفطر، هذا يصير من عدم المطلق مو من عدم الملكة، لأن عدم الملكة هو العدم فيما من شأنه أن يتصف بذلك الوصف. هذا في الحكمة يبينه، وفي المباحث الفلسفية أيضا يبينه. فمو عدم مطلق يعني في أي مورد، وإنما خصوص المورد الذي من شأنه أن يتصف بذلك الوصف، لذلك يسمون عدم ملكة. فعدم البصر في الجدار لا يسمى عدم ملكة، يسمى عدم المطلق. كذلك هنا لاحظ، احنا عندنا عدم التقييد. عدم التقييد بالنسبة للفريق الثاني هو عدم التقييد في المورد الذي يستحيل فيه التقييد، فعدم التقييد في هذا المورد من قبيل العدم المطلق. نعم عدم التقييد عند الفريق الأول، يعني في المورد الذي من شأنه أن يقيد، هذاك يسمى عدم ملكة، هذاك يسمى عدم ملكة. فإذا في عند الفريق الثاني لا يصح التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه ليس هناك إطلاق أصلا. تقول لماذا ليس هناك إطلاق مع أنه هنا عدم التقييد والإطلاق هو عدم التقييد؟ لقل لا، ليس صحيحا. الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد، مو عدم التقييد مطلقا. لماذا؟ لأن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة طبعا على رأي المصنف، مسألة خلافية سيأتي. تقابل العدم والملكة، إذا تقابل العدم والملكة، عدم الملكة ليس معناه العدم المطلق، وإنما عدم الملكة فيما من شأنه أن يتصف بالملكة، فيما من شأنه أن توجد فيه تلك الملكة. لذلك عدم التقييد عند استحاله التقييد لا يسمى بإطلاق، عليه ليس عندنا إطلاق حتى نرجع إليه. نتمنى عندنا إطلاق حتى نرجع إلى أساس الإطلاق، لأن الأصول اللفظية مقدمة على الأصول العملية. لاحظ، ولكن مو بدينا. احنا الآن نقول باستحالة التقييد، فإذا موردنا ليس من شأنه التقييد. فإذا ليس من شأنه التقييد، عدم التقييد ليس معناه، ليس معناه الإطلاق، وإنما لاستحالة التقييد. فإذا كان لاستحالة التقييد فليس عندنا أصلا إطلاق. إذا ما عندنا إطلاق فحينئذ نقول إذا لم يصح الرجوع إلى الأصول اللفظية تصل النوبة إلى الأصول العملية. أصول عملية يرجع إلى أساس الاشتغال أو الاختيار. واضح؟ صار واضح إن شاء الله. جيدا. النقطة الأخرى أن المصنف يذهب أن تقابل بينهما هنا من تقابل العدم والملكة. هذا هو رأي المحقق النائيني رحمه الله، وتبعه المصنف. رأي السيد الخوئي شيء آخر، أنه تقابل الإيجاب والسلب. رأي الشيخ الفياض رأي ثالث، فيتت آراء في المسألة. ولكن على رأي المحقق النائيني المصنف تابع المحقق النائيني في هذه المسألة، يقول لأن التقابل بينهما يعني بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل العدم والملكة، الملكة هي التقييد وعدمها هو الإطلاق، وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق. هذا صار واضح إن شاء الله. وهذا واضح لأنه إذا كان التقييد مستحيلا، لأن الفريق الثاني يقولون بالاستحالة وليس بالإمكان، فعدم التقييد في لسان الدليل لا يستكشف منه إرادة الإطلاق، فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد. لاحظتم؟ لسان الدليل لم يقيد. لاحظ لسان الدليل، الدليل الشرعي الذي ورد إلينا لم يقيد، فهذا لم يقيد له احتمالات. لاحظوا كل مورد لسان الدليل لا يقيد بشيء، كل مورد لسان الدليل لا يقيد بشيء، له احتمالات. عدم التقييد تارة يكون سببه استحالة التقييد أصلا، عدم التقييد تارة يكون سببه استحالة التقييد أصلا، التقييد أصلا غير ممكن كما هو الآن الفريق الثاني. وتارة أخرى يكون عدم التقييد سببه ليس استحالة التقييد، وإنما عدم إرادة التقييد وإرادة الإطلاق. السبب الثاني لعدم التقييد هو إرادة الإطلاق وعدم التقييد، لم نرد التقييد وإنما أردنا الإطلاق لأنه يمكن التقييد. لاحظت لهم؟ فإذا مو عدم التقييد مطلقا يقال بمعنى الإطلاق، لا، عدم التقييد قد يكون إلى سببين. عدم التقييد إلى سببين، مرة يكون عدم التقييد لاستحالة التقييد أصلا كما هو الآن الفريق الثاني، وتارة أخرى عدم التقييد ليس لاستحالة التقييد، التقييد ممكن غير مستحيل ولكن لا نريد التقييد وإنما نريد الإطلاق. على المعنى الثاني يثبت الإطلاق، على المعنى الأول ليس هناك إطلاق. لاحظت لهم؟ فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد ويجوز أن يكون لعدم إرادة التقييد، يعني يمكن ولكني لا أريد التقييد وإنما أريد الإطلاق. ولا طريق لإثبات الثاني عدم إرادة التقييد بمجرد عدم ذكر القيد وحده. الآن الصبا يعني مو يجي واحد من الطلبة يقول لي طالما عدم تقييد إذا نرجع للإطلاق، أقول له حبيبي عدم التقييد صحيح قد يكون لأن الشارع لم يرد التقييد وإنما أراد الإطلاق، ولكن هناك احتمال آخر أن يكون عدم التقييد لإزحاف التقييد أصلا، لأن أصلا لا يمكن التقييد، مو ما أراد التقييد، لا، إزحاف التقييد، فحيث لا يمكننا إثبات عدم إرادة التقييد فلا يمكن التمسك بالإطلاق. وبعد هذا نقول، بعد هذا شنو؟ هذا المشار إليه شنو؟ بيان الفريق الثاني فقط، مو كل البيان السابق، فقط بيان الفريق الثاني. وبعد هذا البيان نقول، يعني ماذا يرجو أن يقول في هذه الفقرة؟ يريد أن يقول هذا البيان كله نريد نبين لكم أنه لا يصح الرجوع إلى الإطلاق. فهنا نقول إذا لا يصح الرجوع إلى الإطلاق حينئذ نرجع للأصول العملية وهو أساس الاحتياط أو الاشتغال. وبعد هذا نقول إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرضه واقعا ولم يمكن له بيانه، لم يمكن له بيانه لإصلاحات التقييد، لإصلاحات التقييد طبعا، فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر إذا خلى المأتي به من ذلك القيد المشكوك. المشكوك خطأ مطبعي في بعض النسخ، القيد المشكوك. لاحظوا إذا ما يمكن الرجوع إلى الإطلاق لنا في ذلك القيد، فإذا إذا لم يصح الرجوع للإطلاق لنفي ذلك القيد. إذن لحد الآن القيد لم ينتفي. إذا كان لا يصح الرجوع إلى الإطلاق لنفي القيد، إذن لحد الآن القيد لم ينتفي. فإذا القيد لم ينتفي لحد الآن عندنا واجب مع قيد مشكوك. فإذا جئنا بالفعل من دون قيد هل يحصل اليقين بسقوط الأمر؟ لا يحصل اليقين بسقوط الأمر، لأنه عندنا قيد مشكوك قد يكون مطلوب واقعا ونحن لا نعلم. فماذا نصنع؟ الذمة اشتغلت يقينا بالواجب ولكن قيد مشكوك. إذا جئنا بالفعل المأمور به بلا قيد، بلا ذلك القيد، إذا بلا ذلك القيد حينئذ نشك أن سقط الأمر لو ما سقط الأمر. لا يمكن التيقن بسقوط الأمر لأن عندنا قيد مشكوك. لو كان عندنا إطلاق كان نفينا القيد ارتاحنا، ما بقى نفينا القيد فما بقى عندنا إلا المتعلق الأمر إلا المأمور به خالي من القيد، لأن القيد نفيناه بالإطلاق. أما إذا لم نستطع نفي القيد لأنه لا إطلاق عندنا، فإذا لحد الآن القيد موجود. إذا القيد موجود فالآن عندنا شد. إذا جئنا بالفعل خاليا عن ذلك القيد حينئذ لا نتيقن بسقوط الأمر، قد يكون الأمر مقيد بذلك القيد فنشك في سقوط الأمر، ولا يمكن الخروج من هذا الشك إلى اليقين البراءة، إلى يقين براءة الذمة وسقوط الأمر إلا بأن نعمل بالاحتياط، بأن نأتي بذلك الفعل مقيدا بهذا القيد. لذلك الأصل هو أصالة الاحتياط أو الاشتغال. وعند الشك في سقوط الأمر أي في امتثاله يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المشكوك. لماذا؟ كيما يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف. لماذا؟ لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينا فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل. إذا كان الاشتغال يقيني لازم أيضا الفراغ يكون يقيني، حتى يكون يقين مقابل يقين. وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم الاشتغال اليقيني يسر الفراغ اليقيني، وهذا ما يسمى عندهم بأصل الاشتغال أو أصل الاحتياط بمعنى واحد. البحث الثاني محل الخلاف من وجوه قصد القربة. هذا قراءة سريعة يكفي، ما أدري بس يقول إن محل الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر. إحنا ماذا قلنا؟ قلنا هل يمكن أخذ قصد قيد القربة؟ يقولون قصد القربة ما هو المقصود منه؟ قالوا له وجوه، مرة المقصود قصد الامتثال، مرة المقصود محبوبية الفعل، مرة المقصود رجاء رضا إلى آخره. إذا كان عبادة التجار أو العبيد أو الأحرار، فما هو يعني لاحظوا محل الخلاف هو قصد القربة. قصد القربة له وجوه، فما فأي وجه من هذه الوجوه هو محل الخلاف؟ كل الوجوه لا وجه معين. يقول وجه واحد وهو قصد الامتثال، أما الوجوه الأخرى فليست محل الخلاف. هذا كل اللي تقوله. هذا مو مهم، نقرأ قراءة سريعة. إن محل الخلاف في المقام هو شنو؟ هو إمكان أخذ قصد الامتثال وليس سائر الوجوه الأخرى من وجوه قصد القربة، وإنما إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به. وأما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة وقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية، هذا الذاتية وصف للمحبوبية، يعني المحبوبية الذاتية للفعل، يعني المحبوبية الذاتية للفعل المأمور به. يعني هيك يصير التعبير، المحبوبية الذاتية للفعل المأمور به. هو قد تقريبا كقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية، باعتبار أن كل مأمور به لا بد أن يكون محبوبا للآمر ومرغوبا فيه ومرغوبا فيه عنده. فأنا آتي بالفعل بقصد أن الفعل محبوب لأنه محبوب عند الله، أنا آتي بهذا الفعل. وقصد التقرب إلى الله تعالى محضا بالفعل، لا من جهة قصد امتثال أمره بل رجاء لرضاه. أقول آتي بالفعل بقصد رضا المولى عز وجل لأن هذا شيء يرضي المولى. مرة لا آتي بالفعل لأن امتثال لأني أريد أن أمتثل أمر المولى. فهناك وجوه ثلاثة وأكثر من هذه الثلاثة، ونحو ذلك من وجوه قصد القربة. فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به، يعني الوجوه الأخرى غير قصد الامتثال. يعني هاي ممكن، احنا شنو قصد الامتثال قلنا محل خلاف، يمكن او لا يمكن، بعضهم قال يمكن، فريق ثاني قال لا يمكن. اما الوجوه الاخرى غير قصد الامتثال ولا فيمكن من اخذها قيدا للمامور به، ولا يلزم المحال الذي ذكروه في اخذ قصد الامتثال على ما سياتي. ما هو المحال؟ سياتي بيانه في البحث المقدمة الثانية والثالثة درس الجاي إن شاء الله. ولكن الشأن في أن هذه الوجوه هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها؟ يقول لا، ما عندنا شيء. ولذلك هناك إجماع اتفاق على أن العبادة تبقى عبادة وصحيحة وإن لم تقصد رضا المولى وإن لم تقصد محبوبية الفعل، مجرد قصد امتثال الأمر يكفي. الحق أنه لم يؤخذ شيء من في المأمور به، والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق، هذا الاتفاق أو الإجماع على صحة العبادة كالصلاة مثلا إذا أتى بها بداعي أمرها مع عدم قصد الوجوه الأخرى غير قصد الامتثال. يعني يقصد يعني إذا جبت بداعي قصد الأمر بس ما قصدت المحبوبية الذاتية للفعل أو ما قصدت رضا المولى، هذا مو مهم. كلهم يقولون على أن العبادة تكون طالما قصدت امتثال الأمر يكفي في صحة العبادة، ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة مأخوذا في المأمور به لما صحة العبادة ولما سقط أمرها بمجرد الإتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه. فالخلاف إذن منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالته. فإذا الوجوه الأخرى ليست محل الخلاف، وإنما الخلاف هو قصد امتثال الأمر فقط. والحمد لله رب العالمين.